أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على نبيك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ولو مكن المشتري من العقاب فلم يغضب، فالأقوى أيضا امتناع المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه. كان الكلام في شروط خيار التأخير، شرعنا في الشرط الأول وهو عدم قول المبيع، وفيه فروع اليوم نأتي إلى هذا الباب. لو مكن البائع المشتري من قول المبيع، قال له: دونك المبيع، هذا المبيع موجود في دكاني، هذا هو مخلوقه، لكن المشتري لم يقبض المبيع. في هذه الحالة بعد ثلاثة أيام، هل يثبت خيار التأخير للبائع أو لا؟ لأن المشتري لم يقبض إلى ثلاثة أيام، هل يثبت خيار التأخير للبائع أو لا يثبت؟ الشيخ الأنصاري يقول: الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب. يعني لو تلف المبيع في ثلاثة أيام، فهل الضمان على البائع أو الضمان على المشتري؟ يعني الخسارة هل هي من كيس البائع أو من كيس المشتري؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: ثبوت خيار التأخير فوق الضمان. يعني لو قلنا إن البائع ضامن يثبت له خيار التأخير، ولو قلنا إن البائع ليس بضامنين ففي هذه الحالة لا يثبت له خيار التأخير. والله إن شاء الله. إذا تقدمت أقوال أربعة فيما سبق، واتضح أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرجح القول الرابع، وهو أن ثبوت خيار التأخير فرع ثبوت الضمان على البائع. إذا ثبت الضمان على البائع ثبت خيار التأخير، وإلا فلا. نقرأ هذا المقدار إلى أن نأتي إلى فرق يتفرع على هذا. قال: ولو مكن المشتري من القبض، يعني ولو مكن البائع المشتري من القبض، الفاعل والبائع والمفعول به المشتري، مكنه من القبض فلم يقبض، فاعل القبض فلم يقبض يعني المشتري، فالأقوى أيضا يعني كما تقدم ابتناء المسألة يعني ثبوت خيار التأخير على ارتفاع الضمان وعدمه. يعني إذا ارتفع الضمان فلا خيار، وعدمه عدم ارتفاع الضمان، يعني إن لم يرتفع الضمان فالخيار ثابت، الخيار فرق ثبوت الضمان. تقدم عندنا في رواية زرارة متقدمة صفحة 200 صفحة كده رجع إليه لأخذ رواية زرارة وصحيحة زرارة عن نبي جعفر عليه السلام. قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: آتيك بثمنه. قال: إن جاء ما بينه وبين 3 أيام ولله لم يجئ فلا بيع له. الشاهد هنا: ثم يدعه عنده. هنا استظهر صاحب الجواهر رحمه الله على ما حكي عنه. استظهر صاحب الجواهر قدس الله نفسه زكيا من قول السائل ثم يدعه عنده، استظهر عدم كفاية التدخين. ما هو وجه ذلك؟ يقول ثم يدعه عنده، هذا أهم، يعني لما المشتري يدع المبيع عند البائع هذا قد يستكشف منه التمكين وقد لا يستكشف منه التمكين. إذن الرواية يعني حينما يدع المشتري المبيع عند البائع، فهذا يعني أن البائع مكن المشتري من المبيع أو لا؟ يقول هذا أهم، مو بالضرورة مكن، ربما قال له أول ائتني بالفلوس ثم خذ العروس، خذ المبيع. واضح؟ إذا وضع المشتري للمبيع عند البائع هذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على تمكن المشتري من ماذا؟ من المبيع. هذا قد يكون مكنه كما لو قال له البائع خذه، لا لزوم ان تضعه هنا، خذه بعدين جيب الفلوس. قال لي: لا لا، خلها عندك احسن، اذا جيب الفلوس احسن منه. هذا في تمكين، وأحيانا ما في تمكين. أنا ما أعطيك إياه، أول أجيب فلوس بعدين أعطيك إياه. واضح ولا؟ إذا وضع المشتري للمبيع عند البائع لا يدل على أن البائع مكن المشتري من المبيع، والمشتري لما تمكن وضع المبيع عند البائع. واضح ولا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: وفيه نظر، لأن ظاهر الرواية التمكين، ظاهر الرواية أنه مكن، يعني أعطاه المبيع ثم بعد ذلك المشتري لما تمكن من المبيع قال: ضعه عندك، دعه عندك حتى آتيك بالثمن.
ممكن أن يقع أيضا من الرواية النبية مفسدة للبيع من هذه الجهة.
في أي جهة؟
صدد البيان أنه إذا لم يأتي بالثمن متى يكون البيع لازم؟
قد يقال هذا
أيضا. جاي تتكلم عن لزوم البيع وعدم لزوم.
نعم. جيد. خب شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ هل يثبت خيار التأخير أو لا يثبت؟ يقول: لا يثبت خيار التأخير. خيار التأخير فربما، فإذا قلنا إن البائع ليس بضامن بعد انتقل المبيع عنه، بعد الخسارة ليس من كيس البائع، صارت الخسارة من كيس المشتري، إذا البائع معي ومن لا يثبت له خيار التأخير. قال: ربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات وهي صحيحة زرع ثم يدعه عنده، ثم يدعه المشتري المبيع عند البائع، على الكفاية بالتمكين. لماذا ظهر هذا الكفاية بالتمكين؟ لأن الرواية عن وضع النبي عند بائع قد يدل على التمكين وقد لا يدل على التمكين. فإذا وضع النبي عند البائع عام من التمكين وعدمه. وفي نظر الرواية ماذا؟ ظهر الرواية التمكين. والأخوة عدم الخيار، عدم ثبوت خيار التأخير لعدم الضمان، لأن البائع لا يضمن فلا يضمن، إذا ما يضمن لا يثبت خيار التأخير. الآن يأتي إلى مسألة، لو قبض بعض المريض كلام فيما سبع، إما أن يقبض كل المريض أو لا يقبض كل المريض. الآن قبض بعض المريض، افترض أنه اشترى ثلاث سيارات، استلم سيارة واحدة، سيارتين ما استلم، هل قرضوا بعض المبيع بمثابة قرض المبيع أو بمثابة عدم القرض، أو نقول بالتبعير أقوال ثلاثة؟ واضح الله. إما أن نقول قرض بعض المبيع كلا قرض، ما هو مدرك هذا الوقت قرض بعض المبيع كلا قرض؟ نحمل الروايات التي تشترط قبض المبيع على قبض تمام المبيع. إذا حملنا الرواية على قبض تمام المبيع، يصير قبض بعض المبيع كلا قبض، لأن المدار كل المدار على ماذا؟ على قبض تمام المبيع. تمام المبيع لم يحصل قبضه. القول الثاني، نقول قبض البعض قبض. لماذا نقول الروايات تنصرف إلى قبض شيء منه؟ المهم يقبض ولو فرد شيء، فقبض بعض المبيع ينصرف، فقبض المبيع ينصرف إلى قبض شيء منه، وقبض البعض قبض شيء منه. القول الثالث التبعير، يعني المدى على الضمان وعدم، وهذا ينسجم مع قول الشيخ الأنصاري، يعني ما قبضه لا ضمان عليه فلا خيار فيه، وما لم يقبضه وضعه لا. إذن عندنا مبيع قبضه سيارة، وعندنا مبيع لم يقبضه سيارتين، وطبعا بالنسبة إلى البائع يمكن أن يحمل خيار التأخير في أي المبيعين، في أي قسم ما لم يقبضه سيارتين. وأما بالنسبة إلى السيارة التي أقبضها لا يحمل خيار التأخير. الشيخ هنا لم يرد شيئا واضح تربيه عن بناء على مبنى أن خيار التأخير مترتب على الضمان، أنه يقول بالتبعير تفصيل. قال وفي كون قبض بعض المدين كلا قابض، يعني كعدم قبض المدين لظاهر الأخبار. ظاهر الأخبار ما هو؟ قابض تمام النبي، هذا القول الأول. القول الثاني أو كالقابض، يعني أو في كون قبض بعض النبي كالقابض. ما هو وجهه؟ يقول لدعوى انصرافها، انصراف الأخبار إلى صورة عدم قبض شيء منه من النبي. القول الثاني أو تبعيض الخيار، يعني الخيار يثبت إلى البعض دون البعض الآخر، الخيار يثبت بالنسبة إلى ما لم يسلمه، واما الذي سلمه لا يدخل فيه الخيار. قال: او تفريض الخيار بالنسبه الى المقبول وغيره وغير المقبول، فالخيار يثبت الى ماذا؟ بالنسبه الى ماذا؟ غير المقبول، واما المقبول فلا خيار فيه. استنادا يقول: مع تسليم الانصراف المذكور، هذا التبعير بناء على تسليم الانصراف المذكور. ما هو الانصراف المذكور؟ صورة عدم قبض شيء منه، لأن ذكر استظهارين الشيخ الأنصاري. الاستظهار الأول تسليم تمام النية، الاستظهار الثاني بناء على الانصراف قبض شيء من النية. هذا التبعير بناء على الثاني، أن المدار على قبض شيئين وليس المدار على قبض تمام النبي. قال: مع تسليم، يعني لو سلمنا الانصراف المذكور، ما هو الانصراف المذكور؟ انصراف الأخبار إلى صورة عدم قبض شيئين من النبي. لاحظ العبارة، يقول: أو تفريض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استنادا إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض. لا غير، يعني لا غير المقبوض، استنادا إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض، لا غير يعني فقط. يعني الضرر البائع وين يحصل على الضرر؟ بالنسبة إلى غير المقبوض، السيارتان اللتان لم يقبضهما المشترين. وأما بالنسبة إلى السيارة التي أقبضها المشتري، لا يوجد بالنسبة إليه ضرر. إذا الضرر يثبت بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير، وأما المقبوض لا ضرر فيه. واضح ولا غبار؟ واضح ولا نقض الغبار؟ استنادا إلى تحقق الضرر، الضرر وين يتحقق؟ بالنسبة يعني من جهة غير المقبوض لا غير، يعني فقط لا غير يعني. وأما المقبوض فلا ضرر فيه. وجوه ثلاثة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الشرط الأول، وهو هذا القبض المني.
ممكن تصور الضرر هنا إذا كان مراد الباعة تمام المالية، فإذا أعطيته للمشتري، إذا كان مراد المشتري أن يقبض تمام المبيع، فإذا أعطيته بعض المبيع حصل ضرر عليه.
إذا كان هذا نحن الاستظهار، نحن الآن أنت تتكلم عن مقصود المشتري أو مقصود البائع.
هذا هو المتعارف في المعاملة، متعارف المعاملة أن المشتري يريد تمام المبيع.
قد يقال باختلاف المصادق، قد يقال باختلاف المصادق في بعض الموارد أو الأغلب تمام المبيع، وفي بعض الموارد لا مقترب تمام المبيع ولو جزء المبيع يكفي، كما لو اشترى كمية كبيرة من شيء واحد ويكفي عنده أن يحصل عنده مقدار منها، مقترب كل المقدار. ولكن هذا وجهي، إذا كان المقصود هو تمام المبيع وليس جزء منه. الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى. النصوص الشريفة والفتاوى لفقهائنا تدل على هذا الشرط، عدم قبض مجموع الثمن. الآن يأتي إلى نفس هذه المسألة، قبض بعض الثمن في المسألة السابقة، قبض بعض المبيع، الآن لا، قبض بعض الثمن، هل هو كالقاب أو كلا قاب؟ يقول: لا، هنا قبض البعض كلا قاب، لأن الأخبار تدل على ماذا؟ على أن المدار قبض تمام الثمن. واضح ولا؟ هذه الأخبار تعتقد بخبر أبي بكر بن عيان التي تقدم، قال: وقبض البعض كلا قبض، لظاهر الأخبار، ظاهر الأخبار الذي يدل على قبض مجموع الثمن. النموح اتضمنت بفاني أبي بكر بن عيار في رواية ابن الحجاج المتقدمة. ورغم نقرأ هذا الرواية وربما يستدل بها والمستدل هو صاحب الجواهر جزء 23 صفحة 53 تابعا للتذكرة العلامة حجب التذكرة استدل أيضا برواية أبي بكر بن عيار وفيه نظر لأمرين. أولا فهم أبي بكر بن عياش ليس حجة علينا، وثانيا الرواية ضعيفة سندا لأبي بكر بن عياش. لا أحضر الرواية بصفحة 219 ورواية ابن الحجاج أعطى فترة من صفحة 200 قال اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى المحمل لأعجله فقال خجلته فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضي. فقال أترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت نعم. فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا. فقال أبو بكر بقول من تحب أن يقضى بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره أو غيره؟ قلت بقول صاحبي. قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام إلا فلا بيع له. هذا فهم أبو بكر بن عياش ليس بحجة علينا. ولو قلنا أنه نقل نص كلام الإمام فالرواية تكون ضعيفة السند لأبي بكر بن عياش ونقل كلام الإمام عليه السلام.
لو هو مستدل بنفس فقرة السؤال السائل يمكن لما قال السائل فضحات فكأنما مرتكز عنده أنه بإعطاء بعض الثمن مرتكز عندهم أنه بإعطاء بعض الثمن خلاص بعد لزم.
ولكن ارتكاز هذا السائل ليس بحجة المدار على قول الإمام عليه السلام. ارتكاز السائل ليس بحجة واضح وفيه نظر فيه نظر هذا حجية فهم ونعقل أبو بكر بن عيان. جيد الآن نتكلم عن مسألة أخرى عن القبض بدون إذن كما تكلمنا عن قبض المبيع بدون إذن الآن نتكلم عن قبض الثمن بدون إذن. يعني افترض أن هذا البائع عند مفتاح الصندوق التجاري إلى ماذا إلى المشتري أو عند بطاقة الحساب إلى المشتري أو عند مبلغ عند قبضه بدون إذن. وظهر هذا القبض بدون إذن كعدم القبض. لماذا؟ لظاهر الروايات أن القبض عن إذنين. كيف نستفر من الرواية؟ الرواية تقول فجاء بالثمن، جاء بالثمن يظهر منها ماذا؟ يظهر منها بإذنين. واضح ولا؟ مثل أحنا هذه الرواية فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام ولا فلا بينه. جاء بالثمن يعني برضاه بإذنين. واضح ولا؟ أيضا الرواية الأخرى إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام ظهر أن المشتري يجيء بالثمن بإذنه. واضح ولا؟ وهكذا في رواية إسحاق بن عمار من اشترى بيعا فمضى ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له ولم يجيء بالثمن لأن لم يجيء المشتري بالثمن. إذا هذا الرواية ظاهرها ماذا؟ ظاهرها
اعتبار.
لذلك يقول القبض بدون إذن كعدم الإذن مع أن الضرر يثبت عليه. لاحظ العبارة قال القبض بدون الإذن يعني وقبض البائع الثمن بدون إذن المشتري كعدمه يعني كعدم القبض لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالإرتهام، في اشتراط وقوع قبض الثمن بالإرتهام. من وين استظهرنا؟ من قوله فجاء بالثمن في بقاء البيع على اللزوم. يعني متى يكون البيع لازم؟ إن جاء بالثمن. يقول إن جاء بالثمن إلى ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. إذا ظاهر الروايات أن يكون القابض عن إذنين في لزوم البيع، واضح ولا؟ قائم اشتراط وقوعه، اشتراط وقوع القابض بالإذن في بقاء البيع على اللزوم. إذا ما قبض عن إذن البيع لا يبقى على اللزوم، يصير متزلزل، يصير البيع جاهز. مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه إلى البائع على وجه يجوز له التصرف فيه باقٍ. يعني يريد أن يقول هكذا، لو ظل المبيع عند البائع يجب على البائع أن يحتفظ به، ولا يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع. هذا ضرر على البائع أو لا؟ نعم ضرر عليه. ويا جماعة صحيح هو الآن عند عليه ضرر، لكن قبض الثمن من دون إذنه، والمهم هو ماذا؟ قبض الثمن مع الإذن. قال مع أن ضرر ضمان المبيع غرامة المبيع مع عدم وصول الثمن إليه إلى البائع على وجه يجوز له التصرف فيه باقٍ. باقٍ هذه جواب إلى ماذا؟ الضرر. يعني الضرر يبقى. الآن يأتي إلى عبارة ذكره السيد بحر العلوم في المصابيح. السيد بحر العلوم في المصابيح يقول القبض بدون إذن فيه تفصيل. تارة يكون حقا وجائزا له، وتارة لا يكون حقا ولا يكون جائزا له. يقول إذا كان القابض حق وجائز إليه، هنا حتى لو قبض من دون إذن يصير القبض بدون إذن كالقبض، لأن القبض حق له جائز له، واضح ولا؟ بخلاف ما إذا كان القبض ليس جائزا له، بخلاف ما إذا كان القبض ليس من حقه، فهنا القبض بدون إذن كالقبض. قال نعم هذا الاستدراك. استدراك من وين؟ من أول الفقرة. ما هو أول الفقرة؟ والقبض بدون الإذن كعدم. يعني يريد أن يقول هكذا، القبض بدون الإذن كعدمه. نعم القبض عن جواز كقبض. واضح ولا؟ وإذ وكبر العبارة من جديد. أول الفقرة ماذا يقول؟ القبض بدون الإذن كعدمه. نعم يستثنى منه إذا قبض من دون إذن وكان القبض جائزا له وكان القبض من حقه. هنا لا يكون كعدمه، لا يكون كعدم القبض. هنا يصرف عليه أنه قام. يقول نعم لو كان القبض، يعني قبض البائع للمشتري بدون الإذن حقا، يعني حقا للبائع، يعني جائزا للبائع، كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه. والله لا، البائع عرض المبيع على المشتري، المشتري ما قبضه، تمت هي المعاملة، بعتك اشتريته، المشتري ما قبض المبيع، لكن البائع يحق له من حق أن يقبض، السمع من المشتبه يقول فالظاهر عدم الخيار أو لا يثبت خيار التأخير ظهر عدم الخيار في سورة إذا قبض من دون إذن وكان القبض حقا له يقول لعدم دخوله دخول ماذا القبض من دون إذن لكن وكان القبض حقا له لعدم دخوله في منصرف الأخبار ما هو منصرف الأخبار منصرف الأخبار
أن يقبض
بالإذن وعدم تضرر البائع بالتأخير هنا البائع لا يتضرر بالتأخير لماذا لا يتضرر أما بالنسبة إلى المبيع فقد انتقل إلى المشتري فلا يضرر ما ضمان عليه وأما بالنسبة إلى الثمن فقد قبضه وكان القبض حقا له جائزا له فإذا لا ضرر على البائع إذا لا ضرر على البائع لا يثبت خيار التأخير بعد البائع ما يضمن واضح إلى هنا إن شاء الله الآن يعلق على كلام صاحب المصابيح على كلام محرم يقول قد يقال القبض من دون إذن يكفي مطلقا يعني كان حقا له أو لم يكن حقا له يقول التفت جيدا عدنا ثمن وعدنا مثمن عدنا هوى وعدنا معوى عدنا مبيع وعدنا ثمن فلنلاحظ الروايات واستخدام الروايات للأفعال بالنسبة إلى الثمن وبالنسبة إلى المثمن بالنسبة إلى المبيع الروايات تقول إقبال بالنسبة إلى الثمن الروايات تقول قبض إقبال المبيع إقبال العوض هذا يشترط فيه الإذن إذا ما في إذن ما يصدق عنوان الإقبال واضح أو لا إذا لابد من الإذن لابد من الرضا أما بالنسبة إلى الثمن عدم قبض الثمن عدم القبض يصدق برضا بدون رضا واضح أو لا إذا أعيد وأكرر أعيد وأكرر بحر العلوم في المصابيح رضوان الله عليه فصلت القبض من دون إذن قال القبض من دون إذن إذا كان من حقه جائز إليه هذا بمثابة القبض بعد ما يثبت خيار التأخير وأما إذا كان القبض من دون إذنه ليس من حقه ليس جائزا له صار هذا القبض من دون إذنه كلا قبض وظهر الآن التعليق على كلام أحرى الأجور التعليق هكذا القبض من دون إذن القبض من دون إذن يكفي عجيب كيف يكفي القبض من دون إذن لأن الرواية لم تعتبر الإذن في قبض الثمن اعتبرت الإذن والرضا بالنسبة إلى قبض المبيع فعبرت إقبال المبيع وأما بالنسبة إلى الثمن قالت عدم قبض إذن المدار على القبض وعدمه ولا دخل للرضا ولا دخل للحق في المسألة نقرأ هذا المقدار قال وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا القبض هنا ماذا؟ يعني القبض بدون الإذن مطلقا يعني مطلقا سواء كان عن حق أو لم يذكر عن حق. هذا تعليق على كلام سيد بحر العلوم، واضح ولا؟ وربما يقال بكفاية القبض هنا، هنا يعني قبض المشتري، قبض الثمن، قبض الثمن يكفي مطلقا، يعني عن إذن أو عن غير إذن. وربما يقال بكفاية القبض هنا، قبض الثمن هنا مطلقا عن إذن أو غير إذن، عن حق أو غير حق، مع الاغتراب باعتبار الإذن في الشرط السابق، الشرط الأول وهو قاب المبيع، هناك لا بد من الإذن، أعني قبض المبيع، نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة العنوان مطلقا إقباض المبيع وقبض الثمن، هذا العنوان ما لم يقولوا قبض المبيع، إقباض المبيع، نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع، ماذا اشترطوا؟ عدم إقباض المبيع إياه، الشاهد هنا إقباض، وفي طرف الثمن عدم قبضه، عدم قبضه. وفيه نظر، ما هو وجهة النظر؟ يقول هذا فيه تأمل، ما هو وجه هذا التأمل؟ يقول هذا نوع تنوع في التعبير، تنوع في التعبير، هنا عدم إقباض المبيع ليس المراد يعني عن إذنين، ولا يمكن تقول عدم قبض المبيع عدم قبض الثمن، هذه مناسبة مع اللفظ تنوع استفدنا في التعبير ليس المراد. يقول وفيه نظر هذا التفصيل بين قبض المبيع وقبض الثمن، لأن هذا النحو من التعبير أنه إقباض بالنسبة إلى المبيع وقبض بالنسبة إلى الثمن من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له، فعل الثمن والمثمن، وهو ما هو فعله؟ وهو ارتبط في الأول، ما هو الأول؟ الثمن، والإقباض في الثاني، الإقباض في المثمن، فتأمل لعله إشارة إلى صحة هذه التفريقات، وهو أن تغيير التعبير إقباض النبي وقبض الثمن ليس من باب التفنن في التعبير، وإنما إقباض يشير إلى ضرورة اشتراط الإذن والرضا، بخلاف قاب لا يتضمن اشتراط ذلك. جيد، الآن المسألة الأخرى، لو أجاز احنا كلامنا كله على الإذن، يبقى الكلام أنه لو أجاز مثل ما هو سبب وقعت المعاملة وقبض البائع الثمن من دون إذن المشتري، افترض في اليوم الخامس أجازة، تعرفون أن الإذن سابق والإجازة لاحقة، في اليوم الخامس المشتري أجاز الثمن الذي أخذ منه وقبض منه، هنا يأتي الكلام، هل الإجازة كاشفة أو الإجازة ناقلة؟ إذا قلنا الإجازة كاشفة عن الصحة، يعني البيع متى كان صحيح؟ البيع كان في الأيام الثلاثة الأولى صحيح، واشترط أنه وقعت المعاملة، في اليوم الثاني البائع أخذ الثمن من المشتري من دون إذنه، في اليوم الخامس المشتري أجاز، إجازة المشتري في اليوم الخامس تكشف عن صحة البيع في اليوم الثاني، وفرنا. إذا البيع صحيح، إذا لا خيار، ما يثبت خيار التأخير، وفرنا. البيع صحيح ما كيف يثبت خيار التأخير؟ وأما إذا قلنا إن الإجازة ناقلة، يعني في اليوم الخامس نقل الإجازة البيع من الفساد إلى الصحة، يعني الإجازة مثبتة، يعني في اليوم الخامس ثبتت صحة البيع، يعني في اليوم الثاني يوم الاستلام قضاء الثمن البيع لم يكن صحيحا. واضح ولا؟ بناء على ذلك، بناء على أن الإجازة مثبتة ناقلة، يصح ما خيارك، لأن في خلال ثلاثة الأيام البيع ما كان صحيح. نؤمن بخيارك، كذا فسر خيارك، خيار تأخير. واضح إن شاء الله. قال ولو أجاز المشتري قبض الثمن، افترض أجاز المشتري في اليوم الخامس قبض الثمن الذي حصل في اليوم الثاني بناء على اعتبار الإذن، بناء على اشتراط الإذن، وإلا في الفقرة السابقة استدرانا أنه لا يشترط القبض، لا يشترط الإذن، لكن قد يشترط. كانت الإجازة في حكم الإجازة اللاحقة حكم الإذن السابق، وهل هي كاشفة أو مثبتة؟ يعني وهل الإجازة كاشفة عن صحة البيع أو مثبتة؟ هي الإجازة التي تثبت صحة البيع، تنقل البيع من فساد إلى الصحة. أقوى أمر ثاني أنها ماذا؟ أنها مثبتة، هي التي تثبت. ويترتب عليه على أن الإجازة كاشفة أو مثبتة ما لو قبض قبل الثلاثة، قبل انقضاء الثلاثة زيها في اليوم الثاني قبض، فأجاز المشتري بعد الثلاثة من اليوم الخامس السادس السابع أجاز. ما الذي يترتب؟ بناء على أن الإجازة كاشفة يثبت خيار التأخير، ما يثبت، ما يثبت، لأن الإجازة كاشفة لم تكشف عن صحة البيع في اليوم الثاني وقت القبض. إذا البيع صحيح ما يثبت خيار التأخير، لكن بناء على أن الإجازة مثبتة صار البيع خلال ثلاثة أيام فاسد، ثبتت الصحة في اليوم الخامس يوم الإجازة. إذا خلال ثلاثة أيام ما دام البيع فاسد يصح أعمال خيار التأخير. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني. الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين. بعد إذا اشترط تأخير المبيع أو اشترط تأخير الثمن إلى شهرين ما يثبت الخيار. يقول الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين لأن المتبادر من الناس يعني النص الدار على خيار التأخير غير ذلك، غير اشتراط التأخير، فيقتصر في مخالفة العاصي. ما هو الأصل؟ الأصل في العقود هو اللزوم، الأصل في البيع هو اللزوم. خرجنا عن هذا اللزوم في خيار التأخير، فنقتصر في خيار التأخير على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ صورة عدم الاشتراط، فيقتصر في مخالفة العاصي أصالة اللزوم في العقود على من صرف الناس، ما ينصرف إليه الناس، ما هو المنصرف عدم الاشتراط، مع أنه في الجملة إجماعي، مع أنه يعني الشرط الثالث إجماعي قام عليه الإجماع، مع أنه في الجملة بشكل عام يتضمن ظاهر التفاصيل، يعني أصل الشرط الثالث إجماعي. الشرط الرابع أن يكون الذي عينا أرشبه يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وعلى
الكلام. الله صلى على محمد وعلى الكلام.